بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 616. قال المصنف: إذا لم يحاسب الشخص نفسه مدة وقد حصل خلالها على أرباح واشترى أعيانا ثم أراد إخراج ما وجب عليه من الخمس فيها، فالواجب أن يخمس ما اشتراه من أرباح نفس سنة الشراء، أما من عينه أو بقيمته حين التخميس، إلا ما استخدمه في مؤنته في سنة حصول الربح فإنه يعفى عن التخميس. عنوان هاي المسألة تتكلم عن التخميس الابتدائي. معنى التخميس الابتدائي يعني أما الشخص الآن بلغ أو حصل على أموال وأراد يخمس لأول مرة يسموه تخميس ابتدائي، أو لا هو كان بالغ وعنده أموال لكن هو ما حاسب نفسه مدة من الزمن، مرت سنين أو ما يقاربها، هو ما حاسب نفسه، ما مخرج الخمس والآن يريد يخرج الخمس، فهذا ما هو حكمه؟ يسموه التخميس الابتدائي لأول مرة. إذا لم يكن يحاسب الشخص نفسه مدة وخلال هاي المدة، مدة السنين مثلا، حصل على أرباح، هاي الأرباح لم تصرف في المؤنة واشترى خلالها أعيان مثل شنو؟ أثاث، الأجهزة، السجاد، اشترى فرش، أواني، ولم أيضا يستعملها في المؤنة أو استعملها في المؤنة، أيضا شنو حكمها؟ والآن أراد إخراج ما وجب عليه من الخمس في هاي الأمور، يريد يخرج خمس الأرباح اللي لم تصرف في المؤنة أو خمس الأعيان اللي أيضا لم يصرفها في المؤنة، هاي ماذا هو حكمها؟ وحكم الأعيان اللي اشتراها للمؤنة تخمس أو لا تخمس، هذا ما هو حكمها؟ نقول الواجب أن يخمس ما اشتراه من أرباح نفس سنة الشراء. أي شيء اشترى بنفس سنة الشراء لم يكن معدودا في المؤنة، مثل اشترى دار لم يسكنها، اشترى سيارة مثلا لم يستخدمها للمؤنة الشخصية، اشترى أثاث لا يحتاجه مثلا، أو اشترى حيوان أو بستان أو سيارة أو جميعها، أي مؤن اشتراها لم تستعمل في المؤنة أو أعيان، ها يجب إخراج الخمس. اشتراها من نفس سنة الشراء، يعني الآن ربحت أرباح واشتريت بها الدار والدار ما استعملت بالسكنة، انقلت خمسة، حصلت أرباح واشتريت سيارة ما استخدمتها لمؤنة الغرض الشخصي والانتقال، هذا يجب تخميسه، وهكذا الأثاث والأجهزة والفرش وغيره. إخراج نفس الخمس بسنة الشراء لما لم يكن معدود في المؤنة، أما خرج من عينه مثلا شخص عنده سجاد متعدد يريد يخرج من نفس السجاد نسبة 20%، ماكو مانع، هذا يريد يطلع الخمس من نفس السجاد المتعلق بالخمس، أو عنده أجهزة كهربائية متعددة يريد يخرج جهاز كهربائي بقيمة الخمس 20% ويدفع خمس للفقير، ماكو مانع، هذا يعبر عنه التخميس من نفس العين أو بقيمته، يعني يحسب نسبة 20% إيش قد تساوي مثلا 10,000 20,000 ويدفع، هذا يسموه الإخراج من القيمة. يبقى السؤال، القيمة على من تحسب؟ قيمة نفس الجهاز الآن الموجود فعلا لو قيمة شرائه؟ المصنف قال بقيمته حين التخميس، يعني تخمس على القيمة الفعلية الآن، هذا الجهاز قيمته الفعلية حين التخميس، لو عرفته في السوق إيش قد يعطوك بيه؟ تقول مثلا يعطوني بيه 20,000 30,000، نقول هاي تخمس على هاي القيمة، تسمى القيمة الفعلية، القيمة الفعلية حين التخميس، لا أنك تخمس على قيمة الشراء، مو تقول بيش اشتريتها أخمس على قيمة الشراء، لا، تخمس بقيمته حين التخميس. نعم. إلا ما استخدمه في مؤنته في سنة حصول الربح، إلا إذا كانت هاي الأمور معدودة في المؤنة، مثل اشتريت دار وسكنتها استعملتها بالمؤنة، اشتريت فرش أو أواني لازمة إلي محتاجها في الدار واستخدمتها، فحينئذ هذه لا يجب فيها الخمس، يعفى عن التخميس عنها لأن تعتبر صرف بالمؤنة، والصرف بالمؤنة لا يخمس. نعم. قال إذا لم يحاسب الشخص نفسه مدة يعني عدة سنين وقد حصل خلالها على أرباح، يعني هاي الأرباح لم تصرف في المؤنة، واشترى أعيانا مثل الأثاث والأجهزة والسجاد والفرش والأواني وغيرها، ثم أراد إخراج ما وجب عليه من الخمس فيها. الآن يريد يحاسب نفسه ويدفع فريضة الخمس، فالواجب أن يخمس ما اشتراه من أرباح نفس سنة الشراء. أي شيء اشتراه ليس معدود في المؤنة، مثل الدار لم يسكنها، الأثاث اللي ما محتاج لها، البستان، الحيوان، السيارة، كل هذا يخمس من نفس سنة الشراء اللي اشترى بها هذه الأعيان. نعم، كل سنة يحاسب نفسه، أي كل سنة خمسية يحاسب نفسه، أي وإذا كان طبعا التالف لا يحاسب عليه، الموجود الآن حتى لو كانت لسنين سابقة كله يخمس. نعم، أراد إخراج ما وجب عليه من الخمس فالواجب أن يخمس ما اشتراه من أرباح نفس سنة الشراء، يعني كل سنة يحاسب نفس سنة شرائها. أما من عينه يريد يخرج، كما طينا مثال يريد يخرج من نفس الأجهزة، من نفس السجاد، من نفس الملابس، أو بقيمته حين التخميس، يعني القيمة الفعلية الوجه في ذلك، لأن الخمس يتعلق بالعين فتدفع قيمة الفعلية للعين مو التخميس على قيمة الشراء. نعم، إلا ما استخدمه في مؤنته في سنة حصول الربح، يعني السنة اللي حصلت بيها الربح واستخدمته في المؤنة، اشتريت دار لأجل السكنة هاي عدت في المؤنة، اشتريت فرش أو أواني لازمة إلي استعملتها في الحاجة الشخصية، هذا لا يخمس، فإنه يعفى عن التخميس لأن راح يصدق عليه صرب بالمؤنة والمؤنة لا تخمس. هذا بالنسبة للشراء النقدي. الآن راح نتكلم عن الشراء بالدين وبالذمة، هذا ما هو حكمه؟ قال: وأما ما اشتراه بثمن في الذمة ودفع الثمن من أرباح سنة سابقة فيضمن خمس ما دفعه. يعني إذا شخص اشترى أشياء وهاي الأشياء اللي اشتراها يعني مما يعني بثمن في الذمة، يعني اشتريتها بالدين ودفعت، حتى طبعا لو كانت هاي الأشياء مشتريها أنا لأجل المؤنة، حتى لو كانت لأجل المؤنة، لكن أنا دفعتها بالذمة بالدين، ولما أردت أسدد وأدفع الثمن دفعت الثمن مال أرباح سنين سابقة، أنا ما مخمسها. يعني الآن أنا اشتريت مثلا أواني أو فرش أو سجاد، والآن أريد أدفع بالذمة بالدين تسديدها بعد مرور سنة، الآن جاي أسددها، أريد أسددها من أرباح سنين سابقة، أنا الأرباح هاي ما مخمسها. هنا لما يريد يخمس، يخمس على اليمين، على القيمة الفعلية لو على قيمة الشراء؟ الجواب: يخمس على قيمة الشراء. الوجه في ذلك لأن الخمس يتعلق بالمال، المال جد اللي أنت اشتريت به هو كان متعلق بالخمس، فتخمس على قيمة الشراء. تلاحظون الفرق بين هذا الفرض والفرض السابق؟ ذاك الفرض اشترى من نفس أرباح السنة وهو لم يستخدمه في المؤنة، قلنا إن لا تخمس على القيمة الفعلية. أما هذا الفرض اشتراه بالذمة دينا، ولما راد يسدد ويدفع الثمن سدده من أرباح سنين سابقة لم تخمس. إن قلنا الخمس يتعلق بالمال سابقا، فالمال اللي اشتريت به هو فقط خمسة، يسموه التخميس على قيمة الشراء. هذا الفرق بين الفرضين: ما اشتراه بثمن في الذمة ودفع الثمن من أرباح سنة سابقة، طبعا هذا الثمن هو متعلق في ذمته من أرباح سنين سابقة وواجب عليه الخمس وهو ما مخمسه، كما لو كان الشخص سنة الشراء ما حصل عنده ربح، لأنه قد سائل يسأل يقول هو ليش يريد يسدد من أرباح سنين سابقة؟ نقول له لعله في سنة الشراء من اشترى هاي الأموال هو ما كان عنده أرباح حصل عليها هاي السنة، لكن كانت عنده أرباح من سنين سابقة راد يسدد الدين ما لبيها. أما أنه لم يربح في سنة الشراء والاستعمال، أو ربح لكن الربح ما يزيد على مصاريف اليومية، من راد يسدد الثمن في الذمة سدده من ثمن سنين سابقة أو سنة سابقة، حينئذ راح يضمن الخمس، أي خمس ما دفعه، يعني خمس بقيمة الشراء، يعني بيش اشتريت الآن؟ ايش قد انت مطلوب؟ يقول المطلوب مليون، اشتريت أغراض بمليون، بس المليون اللي سددته من 4 سنين سابقة، هاي قيمة الشراء. المليون اللي دفعته تخمس المليون، لأن الخمس يتعلق بالمال على اعتبار مر عليه سنة سابقة وما كان مخمس. ولا يجب عليه الخمس في ارتفاع قيمة العين المشترى إلا إذا كانت معدة للاتجار بنفسها، فإنه يثبت الخمس في ارتفاع قيمتها أيضا. الآن رح نتكلم عن ارتفاع القيمة. لو شخص اشترى دار والآن هو بعد ما مخمسها والآن خمسها، هل والآن ارتفعت قيمتها؟ اشتراها ب50 مليون، الآن أصبح سعرها 60 مليون، هل واجب عليه تخميس القيمة الزائدة اللي هي 10 ملايين أو لا يجب؟ هاي مر علينا سابقا، قلنا إذا كان معدود للمؤنة ومستعمل هذا ما يخمس القيمة. نعم، إلا إذا كان هو معد للاتجار، يشتري بيوت حتى يبيعها، يشتري سيارات حتى يبيعها، هذا بعد يعد معد للاتجار. وإحنا قلنا إذا كان معد للاتجار به وزادت قيمته المالية يكون يخمس زيادة القيمة المالية، لأن تصدق عليها ربح وفائدة دخلت عندك. نعم، فقال لا يجب الخمس عليه الخمس في ارتفاع قيمة العين المشترى، كما لو اشترى دار ب50 مليون وارتفعت قيمتها صارت 60، ما واجب عليه خمس العشرة الزائدة. أو اشترى مثلا سيارة ب3 ملايين وأصبح الآن سعرها 4 ملايين، نعم هو ما مستخدمها بالمؤنة وخمسها، بس ارتفاع القيمة هم يضمنها؟ يقول ما تضمن ارتفاع القيمة إلا إذا كانت هاي السيارة معدة للاتجار بها، مثل الشخص اللي يشتري دور لأجل بيعها، يشتري سيارات لأجل بيعها، فحينئذ راح تصبح معدة للاتجار بنفسها، فحينئذ راح يثبت الخمس في ارتفاع قيمتها أيضا. بل إحنا مر علينا قلنا حتى الشخص اللي عنده معرض سيارات وخال سيارته بالمعرض وارتفعت قيمتها يخمس الزيادة؟ نعم قلنا يخمس الزيادة، لأن يصدق عليه فائدة وربح صار عنده، فهذا راح يضمن ارتفاع القيمة السوقية للعين المشترى ويدفع خمسها إذا كان معدها للاتجار بها. نعم أي نعم، أي صحيح، أي نعم نعم نعم، قلنا صحيح أنه يكون قادر على إمكان بيعها، وإذا نعم صحيح أحسنتم أحسن، واستلام الثمن أحسنتم. قال وإذا شك في متاع إنه اشتراه في أثناء السنة ليجب خمس نفس المرتفع قيمته على الفرض، أو إنه اشتراه بثمن في الذمة ثم أدى الثمن من أرباح سنة سابقة لئلا يجب الخمس إلا في مقدار الثمن، أمكنه الرجوع إلى الحاكم الشرعي أو المأذون من قبله لإجراء المصالحة معه بنسبة الاحتمال. الآن هذا الشخص صار عنده شك وتردد، هو عنده متاع سواء كان مثلا سيارة، فرش، أواني، أجهزة، عنده متاع، بس صار عنده شك وتردد، هل هذا المتاع أنا اشتريت؟ لأنه مر عليه سنين سابقة ما يعلم، الآن صار عنده شك وتردد، مر عليه سنين سابقة هذا اشتريته من أثناء السنة حتى يجب خمس نفس المرتفع من قيمته، يعني خمسة بالقيمة الفعلية، هل اشتريته أنا من نفس أرباح السنة وارتفعت قيمته فأدفع خمس القيمة الفعلية على الفرض، لو أنا اشتريته بثمن في الذمة أو سددته من سنين سابقة حتى أدفع نفس قيمة المال المشترى، يعني خمس على قيمة الشراء، صار عندي شك وتردد. إذا أنا مشتري من في أثناء السنة واجب علي أخمس بنفس قيمة المرتفع، يعني أخمس على القيمة الفعلية، وإذا أنا مشتري بثمن في الذمة وأديت ثمنه من أرباح سنة سابقة، هاي الأرباح ما مخمسة أنا وكان متعلق فيها الخمس، يعني يكون أخمس على قيمة الشراء، الشراء اللي اشتريت به اللي دفعته، لأنه الخمس يتعلق بالمال. ها صار عندي شك حتى، فشنو الآن ماذا أفعل؟ ما أعرف، لا أنا مشتري من سنة الشراء يعني أثناء السنة حتى خمس بالقيمة الفعلية، ولا أنا مشتري من ثمن في الذمة وسددته من السنة السابقة حتى خمس على قيمة الشراء. المصنف يقول يرجع إلى الحاكم الشرعي حتى يجري معاه المصالحة، أو يرجع إلى المأذون والوكيل المعتمد من قبله، يجرون المصالحة في المقدار المشكوك على نسبة الاحتمال. كيف ذلك؟ مثلا طبعا ما معنى المصالحة؟ أولا المصالحة مرت علينا هي بمعنى إجراء عقد الصلح بين المكلف والحاكم الشرعي أو وكيله أو معتمده، في المال الذي يشك المكلف تعلق الخمس به. مرة المكلف يشك أنه هذا المال تعلق به خمس أو ما تعلق به الخمس، يجري مصالحة. ومرة المكلف يشك، يعلم أنه هذا المال متعلق به الخمس، بس يصبح عنده شك أنه هذا المال يتعلق به الخمس على القيمة الفعلية أو على قيمة الشراء. هذا هم شك وتردد. في كلا الأمرين يستطيع المكلف يرجع للحاكم الشرعي أو المعتمد أو المأذون من قبل لإجراء المصالحة. كيف نجري المصالحة؟ المصالحة تجري على اعتماد نسبة الاحتمال. يعني مثلا شخص يملك 100,000 دينار ويعلم استقرار الخمس به بنسبة 60%، يعلم أنه الخمس متعلق به 60%، و40% يحتمل ويشك أنه مستقر به الخمس لو ما مستقر به، هذا مشكوك، عنده قدر متيقن وعنده قدر شنو مشكوك. هذا القدر المشكوك هم يشك به، هل هو على نسبة، هل هو بقيمة الفعلية أو على قيمة الشراء، هم نسبة عنده شك وتردد. نقول له إذ 60% اللي هي نسبة القدر المتيقن، تعلم 60% متعلق الخمس بمالك، تخمس بنسبة 60%. 40% اللي هي نسبة احتمال تعلق الخمس بيها، نسألك هاي 40% تخميسها أنت عندك شك وتردد، هل هو على القيمة الفعلية أو قيمة الشراء؟ هي نسبة 40%، نقول لك إيش قد تحتمل أنها متعلق بها الخمس على قيمة الشراء أو على القيمة الفعلية؟ إذا قال أنا أحتمل أنها بنسبة 20%، أن بنسبة 20 هي 40%، نسبة 20% أحتمل أنه متعلق بها على القيمة الفعلية، هاي يسموها نسبة احتمال. نقول له تخمس هاي 40% من الأموال، تخمس نصفهن اللي هن 40 يصير نصفهن 20، تخمس نصفهن على القيمة الفعلية على نسبة الاحتمال. فالآن عندنا جيد المبلغ المفروض 100,000، 60% يعني 60,000 هذا خمس متعلق به، دفع خمس، 40% مشكوك، 40% مشكوك، هل قيمة فعلية لو قيمة الشراء؟ نقول لك إيش قد تحتمل أنه قيمة فعلية وإيش قد تحتمل قيمة شراء؟ إذا قال أحتمل قيمة فعلية نصف، يعني بالنصف 50%، نقول له المبلغ المتبقي 40,000، يعني 20% خمسة على القيمة الفعلية. 20,000 إيش قد خمسها؟ 4,000. إذا قال لا أحتمل أنه الخمس متعلق بها بنسبة الربع على قيمة الفعلية، ها 10,000 تخمسها تدفع خمسها 2,000، هذا يسموه نسبة الاحتمال. أعطيكم مثال آخر، لو شخص مكلف شك أنه هاي العين اللي قيمتها 1,000 دينار هل أخرج خمسها في سنة سابقة حتى ما يجب عليه فيه الخمس، أم خرجها من أرباح هاي السنة حتى يتعلق فيها الخمس على القيمة الفعلية؟ صار عنده شك وتردد. نفس الكلام نجري فيها المصالحة على نسبة الاحتمال، نقول له إيش قد تحتمل أنه الخمس متعلق بالعين، قد نسبة احتمالك، كم النسبة بتعلق الخمس؟ مثلا يقول 70% أحتمل أنه متعلق بها الخمس، و30% أعتقد أنه ما متعلق بها الخمس. نقول له نسبة الاحتمال 70%، إيش قد هي الأموال؟ 100,000، يعني 70,000 متعلق بها الخمس على نسبة احتمال، تخمس 70. 30% اللي تعتقد كنسبة احتمال ما متعلق بها الخمس، هاي لا يجي فيها الخمس. يبقى السؤال أخمس على القيمة الفعلية لو على قيمة الشراء؟ نقول له إيش قد نسبة الاحتمال تعتقدها؟ يقول أنا أحتمل نسبة 50% إنه أنا ما أخذها مشتريها بالقيمة يعني بالقيمة الفعلية من نفس سنة الربح، و50% يحتمل من سنة الشراء. نقول له تخمس على القيمة الفعلية بنسبة 50%، أي نعم، والباقي على الشراء على نسبة الاحتمال. ف70% احتمال هي من أرباح هاي السنة ولم تخمس، و30% مثلا كمثال إنها من احتمال سنة سابقة، فنقول له يجب تخميسها بنسبة 70%، فتخمس 100,000 وتطلع خمسها اللي هو 20,000 بنسبة 70% من 200 مثلا، يوازي ما يصادف 140 دينار. يعني إذا كان عندنا مبلغ 1000 دينار، والألف دينار إيش قد؟ 500، 200. الميتين الآن 70% لعله يقول قيمة فعلية، و30% قيمة شراء. القيمة الفعلية 70 تخمس على القيمة الفعلية، 70,000 تخمس على القيمة الفعلية، وال30 قيمة المشكوك لعله من 4 سنة سابقة تخمس على 30 على قيمة الشراء. وإذا وهذا مثال آخر. ومثال ثالث يجري للمصالحة، إنه شخص مرة ما عنده علم هذا المال متعلق به خمس لو ما متعلق به خمس. مرة هنا هاي الفروض اللي مرت كان يعلم متعلق بها الخمس، بس عند السؤال على القيمة الفعلية لو قيمة الشراء قلنا له تخمس على نسبة الاحتمال، 70% فعلية، 30% شراء، شتخمس شراء. الآن أكو فرض آخر للمصالحة نذكره من باب الفائدة. أحيانا الشخص يقول أنا مرت عليه سنين سابقة وعندي أموال، ما أعلم هاي الأموال تعلق بها الخمس ما تعلق بها الخمس، عندي شك وتردد. إذا متعلق بها الخمس كون دفعة، إذا ما متعلق بها الخمس ذمتي بريئة ما واجب أن أدفع. هم يراجع الحاكم الشرعي لأجل المصالحة، وهم المصالحة تكون على نسبة الاحتمال. إن قل له هاي 100,000 مثلا إيش قد تحتمل أنه متعلق بيها كنسبة احتمال متعلق بيها خمس أو لا؟ يقول 70% أعتقد متعلق بيها خمس، بس 30% يمكن ما متعلق بيها خمس. نقول له 100,000 نأخذ منها 70%، يعني 70,000، 70,000 خمسهن لأن بيها نسبة احتمال أنه متعلق بيها خمس، وال30% اللي أنت تقول أعتقد أو أحتمل ما متعلق بيها خمس نقول له خمسهن. هاي طريق آخر من طرق المصالحة، واضحة إن شاء الله. قال وأما ما اشتراه بثمن هاي قريناها مما كانت مؤنته ودفع الثمن من 4 سنة سابقة، قلنا هاي دفع 4 سنة سابقة، قلنا أما أنه الثمن متعلق بالخمس من سنة سابقة، أما أنه لم يربح في سنة الشراء أو الاستعمال أو كان ربح ما يزيد على مصاريف اليومية، فيضمن خمس ما دفعه يعني قيمة الشراء، لأن الخمس تعلق بالمال، ولا يجب عليه الخمس في ارتفاع القيمة قيمة العين المشترى كالدار مثلا أو السيارة، إلا إذا كانت معدة للاتجار بنفسها فإنه يثبت الخمس في ارتفاع قيمتها أيضا. وإذا شك في متاع إنه اشتراه في أثناء السنة، لأنه إذا اشتراه في أثناء السنة يعني الخمس حصل على القيمة الفعلية، ليجب خمس نفس المرتفع قيمته، يعني أخمس على نفس القيمة الفعلية لهاي العين اللي ارتفعت قيمتها، أو إنه اشتراه بثمن في الذمة ثم أدى الثمن من 4 سنة سابقة. لو هو مشتري بالدين وتعلق الثمن بذمته ومن راد يسدد الثمن المتعلق كدين في ذمته، سدده من 4 سنة سابقة، هو لم يخمس أموالها، فحينئذ التخميس يكون على اليمن على قيمة الشراء، لأن المال كان متعلق بالخمس متعلق بمال الشراء، لأن لا يجب الخمس إلا من مقدار الثمن. يعني شنو إلا من مقدار الثمن؟ مقدار الشراء. يعني أمكنه الرجوع إلى الحاكم الشرعي أو المأذون من قبله اللي هو الوكيل أو المعتمد أو النائب لإجراء المصالحة، يعني نجري عقد صلح بين المكلف والحاكم الشرعي أو وكيله في المال الذي يشك المكلف في تعلق الخمس به، يعبرون عنها المصالحة في المقدار المشكوك. هاي المصالحة تكون على نسبة الاحتمال. نسبة الاحتمال ماذا تعني؟ يعني مثلا أنت تعلم 100,000 وتعلم استقرار الخمس ب60 والباقي 40 مشكوك، 60 ما عندنا مشكلة فيها تخمسهن 60,000، 40,000 المشكوكة هل يجي فيها الخمس أم لا؟ نجري فيها المصالحة، وهل الخمس فيها على قيمة الشراء أو القيمة الفعلية؟ نقول لك إيش قد تحتمل نسبة فعلية؟ تقول إيش نصف، نقول لك خمس نصفهن. إيش قد تحتمل شراء؟ تقول نصف، نقول لك خمس نصف على قيمة الشراء، وهكذا. نعم. مسألة 617. يجب على المرأة إخراج خمس ما تربحه بكسب أو غيره في آخر السنة إذا لم تصرف في مؤنتها لقيام زوجها أو غيره بها، بل إذا علمت بعدم الحاجة إليه في أثناء السنة فالأحوط وجوبا المبادرة إلى إخراج خمسه، وكذلك غير المرأة إذا علم بذلك. المرأة اللي عندها أرباح تحصل عليها بكسب، يعني بيع، شراء، إيجار، مصالحة، مبادلة، مثلا هبة معوضة، هاي يسموها أنواع من أنواع الكسب، أو غير أنواع الكسب، مثل منه مثل اللي هي عندها راتب وظيفي أو عندها تقاعد تستلمه، إنهاء خدمة، أو شخص يعطيها أموال من باب الهبة والهدية أو العطية، فبالتالي راح تحصل عندها أموال. طبعا هاي يجب عليها أن تخرج خمسها، لو خمسها على زوجها، الجواب لا، المرأة مكلفة حالها حال الرجل، مثل ما الرجل واجب عليه يخرج خمس أمواله، المرأة أيضا مكلفة يجب عليها أن تخرج خمس أموالها. بآخر السنة تحاسب نفسها كل شيء لم تصرفه في المؤنة يجب عليها التخميس، حتى لو لم تكن هي تصرف على نفسها، إنما اللي يكون بمصاريفه هو من هو؟ الزوج، لأن الزوج هو عليه واجب الكلفة النفقة، أو كان يصرف عليها شخص غير الزوج مثل منه؟ مثل الأب، كما لو لم تكن متزوجة والأب هو قائم بنفقتها ومؤنتها، بالنتيجة هاي الأموال حصلت عليها يصدق عليها ربح وفائدة وهي لم تستخدمها في المؤنة، فيجب عليها تخميسها. بل إذا علمت أنه ما هذا المال اللي حصلت عليه بكسب أو بغير كسب كالهبة والهدية والعطية، إذا علمت أنه هي في أثناء السنة ما راح تحتاجه لأن زوجها هو جاي ينفق عليها، أو الأب هو جاي ينفق على البنت، وتعلم أنه على أثناء السنة ومدارها أنه بعد هذا الربح اللي حصلت عليه ما أستخدمه آني، انقلها يجب عليك من باب الاحتياط اللزومي فورا تخرجين خمسة، لأنه إحنا مر علينا سابقا التخميس إلى آخر السنة جاء من باب الإرفاق بمن؟ بالمالك، الاحتمال أنه يحتاج للمال أثناء السنة لأجل المؤنة، أما إذا أنا من الآن أعلم أنه أنا ما أستخدمه بالمؤنة الخمس يصبح فوري، لأن الخمس يتعلق بالعين بمجرد حصول الربح. نعم من باب إرفاق بالمالك أخرنا الخمس، أما إذا لعله يستعمله في المؤنة، أما إذا أنا أعلم ما أستعمله في المؤنة الآن تخمسه فورا. وهذا ما مختص بالمرأة، المرأة أو غير المرأة، حتى الرجل اللي حصل على ربح وفائدة ويعلم أنه أثناء السنة ما يستخدمه للمؤنة، إنجيل يجب عليك التخميس فورا من باب الاحتياط الوجوبي. قال يجب على المرأة إخراج خمس ما تربحه بكسب، يعني بيع، شراء، إيجار أو غيره، غير الكسب مثل منه، أما راتب وظيفي أو تقاعدي أو هبة أو عطية أو هدية في آخر السنة إذا لم تصرفه في مؤنتها، يعني الأموال اللي ما تصرفها في المؤنة كنت تخمسها لين يصدق عليها فائدة وربح، أما اللي تصرفها في المؤنة الشخصية مالتها كالأكل والشرب والطبيب هاي ما تخمس، أما أنه ما تصرفها في المؤنة لقيام زوجها، هو زوجها قائم بنفقة الإنفاق عليها لأن عليه وجوب النفقة، أو غيره، غير الزوج منه؟ مثل الأب اللي ينفق على البنت الغير متزوجة أو الأرملة مثلا بها، يعني بالمؤنة، بل إذا علمت بعدم الحاجة إليه، يعني إلى المال في أثناء السنة، أثناء المال الذي تربحه في أثناء السنة، يعني تعلم إنها على مدار السنة ما محتاجة لهذا المال، هو زوجها ينفق عليها أبوها، فالأحوط وجوبا المبادرة إلى إخراج خمسه، يعني تبادر إلى إخراج خمسه فورا، يعني إحنا قلنا الخمس يتعلق بالعين بمجرد حصول الربح، التأخير إلى آخر السنة جاء من باب الإرفاق بالمالك لعله يحتاجه بالمؤنة المستقبلية، أما مع عدم الحاجة يجب إخراج الخمس فورا، وكذلك يعني يجب المبادرة إلى إخراج الخمس لغير المرأة حتى لو رجل إذا علم بذلك، يعني إذا علم عدم الحاجة إليه أثناء السنة. مسألة 618، لا يشترط في ثبوت الخمس كمال المالك بالبلوغ والعقل، فيثبت في أرباح الصبي والمجنون وعلى الولي إخراجه منها، وإن لم يخرجه وجب عليهما ذلك بعد البلوغ والإفاقة. وقع كلام عند فقهائنا، هل يشترط في وجوب الخمس كمال المكلف من حيث البلوغ والعقل أم لا يشترط؟ مشهور فقهائنا اشترطوا أنه الخمس كفريضة مالية وفرع من فروع الدين ومن الواجبات يشترط في وجوبه التكليف، حاله حال الزكاة، الزكاة يشترط فيها البلوغ والعقل في بعضها، وهنا أيضا طبعا المصنف هم كذلك مر علينا في بعض الأموال مال الزكاة لم يشترط البلوغ، والكمال، وفي البعض الآخر اشترط البلوغ والكمال. هنا نفس الكلام، مشهور الفقهاء اشترطوا لحصول وجوب دفع الزكاة التكليف، والتكليف متى يكون؟ مع البلوغ والعقل، فلا يجب دفع الخمس على الصبي لأنه غير بالغ، ولا على المجنون لأنه غير مفيق. سماحة السيد لا يشترط ذلك، بل يرى أنه الخمس كفريضة مالية يتعلق بالأموال حتى لغير الكامل، حتى للصبي الغير بالغ، حتى للمجنون الغير عاقل. نعم، يبقى السؤال، إذا كان هو صبي كيف يخرج خمسة؟ إذا كان هو مجنون كيف يخرج خمسة؟ نعم، يقول يجب على الولي، سواء كان الولي هو الأب أو الجد أو الوصي أو القيم، هذول كلهم يعتبرون ولي شرعي، أو هذول يجب عليهم إخراج خمس الصبي. فإذا علم الولي بأنه أموال الصبي أو المجنون يتعلق بها خمس، كون على الولي هو كوجوب شرعي هو يخرج عنهم. نعم، إذا الولي ما قام بإخراج الخمس في أموال الصبي أو المجنون، يبقى الخمس متعلق بالعين؟ الجواب نعم، يبقى الخمس متعلق بالأموال، ويجب على الصبي بعد بلوغه هو يدفع فريضة الخمس عن نفسه، وكذلك المجنون إذا أفاق ورجع للعقل يجب أن يدفع هو خمس أمواله. نعم، إذا كان الصبي المميز مقلدا لمن لا يرى ثبوت الخمس في مال غير البالغ، فليس للولي إخراجه منه. احنا تقدم عندنا في باب التقليد انه هل يصح التقليد من الصبي المميز او المميز؟ الجواب نعم، يصح. الصبي المميز، قلنا الصبي اللي يبلغ سن التمييز، اللي يميز بين مضار الاشياء ومنافعها، بين مصالحها ومفاسدها، بين حسن الامور وقبائحها، هذا نسميه صبي مميز، او يدرك ما يؤمر به وينهى عنه. هذا الصبي إذا اللي دائما يكون بعمر 12-13 غالبا، إذا كان هو يقلد وتقليده صحيح، وكان هذا الصبي المميز يقلد مجتهد لا يرى وجوب إخراج الخمس في مال الصبي، لأن قلنا المسألة خلافية، مشهور الفقهاء ما اشترط وجوب دفع الخمس في مال الصبي. لو كان الصبي يقلد مجتهد لا يرى وجوب دفع الخمس في مال الصبي، والولي اللي هو الأب المسؤول عنه يقلد مجتهد يرى وجوب دفع الخمس في مال الصبي، واجب على الولي كأب يخرج الخمس؟ الجواب لا، كلا، ليس للولي إخراج الخمس من مال الصبي، ما دام الصبي يقلد وتقليده صحيح ويجتزأ به، فبالتالي ليس للولي أن يخرج الخمس من مال الصبي. نعم، لو كان هو صبي غير مميز أو صبي غير مقلد، كنا واجب على الولي هو يخرج الخمس عنه. نعم، إذا كان الصبي المميز مقلدا لمن لا يرى ثبوت الخمس في مال غير البالغ، فليس للولي إخراجه، يعني إخراج الخمس منه، يعني من مال الصبي. نعم، مستحق الخمس. يقسم الخمس إلى نصفين، النصف الأول هو للإمام عليه السلام خاصة ويسمى بسهم الإمام، والنصف الآخر هو للأيتام، والأيتام الفقراء من الهاشميين والمساكين وابن السبيل منهم، ويسمى سهم السادة. الخمس يقسم إلى نصفين، سهم إمام وسهم ماذا؟ سهم السادة، لأن إحنا قلنا سابقا الآية الكريمة، واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، هذا فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، هذا يسمونه السهم العام، سهم الله عز وجل والرسول ولذي القربى، هذا جعل لأهل البيت، يسمونه سهم الإمام في عصرنا، يسمي سهم الإمام، يعني من مختصات الإمام، هو من حقوقه، هو يصرفه في أين ما شاء، سهم الإمام. النصف الآخر للأيتام الفقراء من الهاشمين والمساكين وابن السبيل، واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله وللرسول ولذي القربى ولليتامى والمساكين وابن السبيل، ذول اليتامى والمساكين وابن السبيل الفقراء منهم المخصوص بهم الهاشميين، دلت الروايات والأخبار المقصود بهم منهم الهاشميين نسميه سهم السادة، والسيد هو بمعنى الهاشمي المنتسب إلى هاشم جد النبي صلى الله عليه وآله. إذن الخمس قسمين، نصف سهم الإمام اللي هو سهم الله ورسوله ولذي القربى، ونصف الآخر للأيتام والفقراء والمساكين اللي هو سهم السعادة. ماذا نعني بالهاشمي؟ الهاشمي مر علينا في باب الزكاة، قلنا من ينتسب إلى هاشم جد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من جهة الأب وليس من جهة الأم. فاللي أمه هاشمية ومنتسب من جهة الأم ما يحق له يأخذ خمس كسهم سادة، لأنه ليس بالسيد، لأن الابن ينتسب علما لأبيه، يتبع النطفة اللي هو تكون من عندها. نعم، فإذا كان منتسب بالأم ما يحل الخمس. ولا فرق في الهاشمي سواء كان علوي، فاطمي، عقيلي، مثلا حسني، حسيني، عباسي، موسوي وغيرهم، كلهم إذا صدق عليهم منتسبين من ذرية أهل البيت عليهم السلام فهذا سيد، يرجع نسبه لهاشم جد النبي. نعم، المصنف قال ينبغي تقديم الفاطميين على غيرهم. من هم الفاطميين؟ الفاطميين هو خصوص السيد الذي يرجع نسبه إلى العلوي الفاطمي، عندنا علوي وعندنا فاطمي، يعني يرجع نسبه إلى الحسني أو الحسين اللي يرجع علما إلى فاطمة وأمير المؤمنين، يسمونه مرات العلوي أو يعبرون عنه بالفاطمي، يعني اللي يرجع نسبه إلى علي وفاطمة عليهم السلام بعنوان التكريم لأمير المؤمنين عليه السلام والسيدة فاطمة الزهراء وإبراز الولاء لهم، وهذا أمر محبوب، يعني ينبغي تقديمهم على غيرهم. يعني إذا لقيت سيد مثلا عباسي أو عقيلي مثلا، ولقيت سيد علوي يرجع نسبه لأمير المؤمنين السيدة فاطمة الزهراء، هذا يقول ينبغي تقديمه من باب الأفضل والأحسن. ووجه التقديم قلنا من باب التكريم لأمير المؤمنين، لأن هذا من ذريته، إكرام ذريته يعني إكراما لأمير المؤمنين وإبرازا للولاء لهم، وهو هذا أمر محبوب. نعم، مسألة 619، يثبت الانتساب بأربعة أمور. أولا، يعني كيف نثبت أن هذا الشخص هو سيد يعني هاشمي؟ كيف نثبته؟ أولا بالعلم، العلم الوجداني، إذا شخص بالعلم الوجداني عرف أن هذا سيد هاشمي منتسب إلى ذرية أهل البيت، العلم الوجداني حجة في الموضوعات الخارجية فيجب امتثاله فأدفع له من باب أنه سهم سادة مثلا. أعطيه. اثنين، الاطمئنان الشخصي، إذا شخص حصل عنده اطمئنان بنسبة 70-80%، وطبعا الاطمئنان هو الاحتمال العالي مع نسبة الخلاف، لكن نسبة الخلاف فيه قليلة، 80% عندي احتمال أنه هذا سيد، هذا يسموه اطمئنان شخصي. طبعا المصنف عبر بالشخصي لأنه لعله الاطمئنان حصل لشخصك، بس أنا شخصي ما حصل لي، فهذا راجع للاطمئنان الشخصي. إذا حصل عندك اطمئنان شخصي فهو حج عليك، بس لعله لا يكون حج علي، فيختلف من شخص إلى آخر. الاطمئنان بما أنه هو بنفسه حجة لأن معتبر من قبل الشارع، فلهذا نعمل به، ما دام هو حجة عقلائية وممضات من قبل الشارع فنعمل به. ثلاثة، البينة العادلة، شهود عدول اثنين يشهدوا لي بأنه هذا سيد منتسب إلى بني هاشم، وإحنا عدنا البينة أيضا حجة بالموضوعات الخارجية. أربعة، باشتهار المدعي له بذلك في بلده الأصلي أو ما بحكمه، إذا حصلت شهرة توجب الوثوق والإطمئنان أنه هذا الشخص سيد. أما في بلد الأصلي يعني البلد اللي هو مولود به، مسقط رأسه هو مولود هنا وكل هالناس تعرفه أنه ذولي بيت سادة بيت هاشميين، هذا يسموه البلد الأصلي. أو ما بحكم البلد الأصلي مثل منه؟ البلد الاتخاذي أو المقر اللي أنا اتخذ مقر إلي مثلا لأجل أو مقر العمل أو مقر الدراسة، أنا اشتهر هناك بمقر عملي أو بلد الاتخاذي للسكن أنه أنا هاشمي، إذا اشتهر أنه هذا فلان سيد وهاي الشهرة موجبة للوثوق والإطمئنان بنفسها. طبعا الشهرة بنفسها ليست حجة، إنما المدار بالحجية علما لنفس الوثوق والاطمئنان. مثلا الشخص مشتهر انه زيد بس ما حد يصدق انه سيد، هاي لا قيمه للشهره. الشهره الموجبه للوثوق والاطمئنان، لان الحجه لنفس الاطمئنان، حينئذ يثبت انه سيد وهاشمي، ويجوز دفع الخمس له من سهم الساده. طبعا سهم الامام ما مختص بالساده، تريد تدفع للعوام، ويجوز ايضا دفع لسد نقوص سهم الساده في موارد الضروره. فلهذا سهم الامام يعطوه للعوام، وسهم الساده يعطوه للهاشميين. نعم ما يجوز للعوام ياخذون من سهم الساده، لكن السؤال يجوز نطي من سهم الامام اللي هو سهم العوام للساده؟ الجواب نعم، في موارد الضروره، وهذا تقديره يكون بيد الحاكم الشرعي. اذا ما كفى سهم ساده، ما موجود سهم ساده، مثلا في موارد الضروره الحاكم الشرعي يتصرف يعطي بمقدار الضروره لذلك. اما مساله 620 فياتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.